الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وبعد. عن علي ابن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجو إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوه فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليبكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. راوي الحديث هو علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب، يسمى بزين العابدين، من أفضل البيت علما وزهدا وفقها. والحسين معروف ابن فاطمة رضي الله عنها، وأبو علي رضي الله عنه قوله يجيء إلى فرجة. هذا الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلا ومزية، وكونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، فتح باب وسيلة فتح باب ووسيلة إلى الشرك. بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزية، سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. رواه في المختارة الفاعل مؤلف المختارة، والمختارة اسم الكتاب أي الأحاديث المختارة، والمؤلف هو عبد الغني المقدسي من الحنابلة. وما أقل الحديث في الحنابلة يعني محدثين، وهذا من أغرب ما يكون، يعني أصحاب الإمام أحمد أقل الناس حديثا بالنسبة للشافعية. فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث، فصاروا محدثين فقهاء، ولكنهم رحمهم الله بشر، فإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحاما للعلم الآخر. أما الأحناف فإنهم أخذوا بالفقه لكن قلت بضاعتهم في الحديث، ولهذا يسمى أصحاب الرأي يعني العقل والقياس لقلة الحديث عندهم. والشافعية أكثر الناس عناية بالحديث والتفسير، والمالكية كذلك، ثم الحنابلة وسط، وأقلهم في ذلك الأحناف، مع أن لهم كتابا في الحديث في مسائل أولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا المجيء، عن هذا الحمى غاية البعد، تؤخذ من قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، وهذا مذكور في آية براءة. الرابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص، تؤخذ من قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا. فقوله عيدا هذا هو الوجه المخصوص، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها، فزيارته فيها السلام عليه، وحقه صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره. وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، تؤخذ من قولي: ولا تجعلوا قبري عيدا. لكنه لا يلزم منه الإكثار، لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة ويكون قد اتخذه عيدا، فإن فيه نوع من الإكثار. السادسة حثه على النافلة في البيت، تؤخذ من قوله: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. وسبق أن فيها معنيين: المعنى الأول ألا يقبر في البيت، وهذا ظاهر الجملة. المعنى الثاني الذي هو من لازم المعنى ألا تترك الصلاة فيه. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة، تؤخذ من قوله: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. لأن معنى تجعلوها قبور أي لا تترك الصلاة فيها على أحد الوجهين، فكأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه، وأن وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهم من أراد القرب أن يكون نهيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا. العلة في ذلك أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان، فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره، ولهذا نسلم ونصلي عليه في أي مكان فيبلغه السلام والصلاة عليه السلام والصلاة فيبلغه السلام والصلاة. ولهذا قال علي بن حسين: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، أي فقط، فكل من صلى عليه وسلم عرض عليه صلاته وتسليمه، عرضت عليه صلاته وتسليمه. خذ من قوله: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. لا تفيق صلاة النبي محمد.